أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التعريف الثالث هو التعريف الذي اختاره الميرزا النائيني رحمة الله عليه، حيث عرف علم الأصول بأنه العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها لأنتجت حكما شرعيا فرعيا. هذا هو التعريف الذي اختاره الميرزا النائيني. وفي مقام توضيحه لهذا التعريف ذكر أن نسبة مسائل العلوم المختلفة إلى علم الفقه والحكم الشرعي مختلفة. فمثلا لو أردنا أن نستنبط حكما شرعيا من خبر من الأخبار لاحتجنا في عملية الاستنباط إلى مجموعة من المسائل، منها تحديد مفردات الحديث وما هي المدليل التي تدل عليها، ومنها ما يرتبط بإعراب الحديث، في كون الكلمة فاعلا عليكم السلام أو مفعولا، ومنها ما يرتبط بعلم الصرف، لأن الفعل مستعمل في الحديث هل هو متعد أم لازم؟ ومنها معرفة أحوال الرجال الواردين في الحديث من الثقة وغيره، ومنها إثبات أن خبر الثقة حجة. هذه الأمور المتعددة التي ذكرناها بأجمعها يتوقف عليه استنباط الحكم الشرعي. لا شك كل هذه الأمور لها أثر في استنباط الحكم الشرعي. لو لم تميز الفاعل من المفعول أو أن الفعل متعدي أو لازم، وما معنى مفردات الكلمة، وأن زرار ثقة أو ليس بثقة، وأن خبر الثقة حجة، لا تستطيع أن تستنبط حكما شرعيا. في التعريف المنسوب إلى المشهور نجد أن جميع هذه الأمور تدخل في التعريف، والحال أنها من مسائل علوم شتى، فالتعريف المنسوب إلى المشهور لم يكن مانعا عن دخول الأغيار. وهذه المسائل نسبتها إلى الحكم الشرعي ليست على حد سواء، وليست في عرض واحد، بل نجد أن بعضها يقع في صغرى قياس الاستنباط، وبعضها يقع في كبراه. فجميع المسائل التي ذكرناها ما عدا المسألة الأخيرة يقع في صغرى القياس، بينما النتيجة النهائية تتوقف على ضم كبرى حجية خبر الثقة. من هنا نعرف أن المسألة الأصولية تمتاز عن غيرها من المسائل التي يحتاج إليها الفقيه في عملية الاستنباط بكونها تقع في كبرى القياس. ومما ينبغي أن يعلم في المقام أن مقصود الميرزا النائيني من القياس التي تقع المسألة الأصولية في كبرى هو القياس الأخير الذي تستتبعه النتيجة الفقهية، وإلا فإن كثيرا مما تقدم يقبل الوقوع في كبرى القياس. كان تقول زيد فاعل وكل فاعل مرفوع، كل فاعل مرفوع ماذا؟ وقعت في الكبرى. إذا مقصودة من القياس، القياس الذي مباشرة بعده تعطي النتيجة الفقهية. ولذا كان التعريف هو العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صورياتها أنتجت نتيجة فقهية. هذا هو التعريف الذي اختاره الميرزا النائيني. ما أدري صار واضح أصل التعريف. علماء الأصول ومن تأخر عن الميرزا النائيني وضعوا هذا التعريف تحت مجهر التحقيق والنقض والإبرام، وسجل عليه مجموعة من الملاحظات، بعضها مشترك بين هذا التعريف وتعريف المشهور، مثل ماذا؟ كإشكال أخذ العلم في التعريف. وبعضها مختص بهذا التعريف، وسوف نقتصر على الملاحظات المختصة. المشتركة ما تقدم البحث عنها، ما في داعي نضيع الوقت. في ذكرها. الملاحظة الأولى ما ذكره الشهيد الصدر رحمة الله عليه أن هذا التعريف وإن كان قد نجح في سد ثغرة مهمة موجودة في تعريف المشهور، وهو عدم المانعية من دخول ما يحتاج إليه الفقيه في عملية الاستنباط كالمسائل اللغوية والرجالية. مش هذا كان أهم إشكال على تعريف المشهور؟ هذا التعريف نجح في سد هذه الثغرة، فإشكال المانعية أنه عدم المانعية لا يرد حينئذ، لأن كل هذه المسائل لا تقع في كبرى قياس الاستنباط. نعم، لكنه فتح على نفسه ثغرة أخرى وهي عدم الجامعية، حيث إنه يستلزم خروج جملة من المسائل الأصولية عن التعريف، ونذكر لذلك نموذجين. النموذج الأول صغريات حجية الظهور من قبيل ظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور الجمع المعرف في العموم وظهور الشرط في المفهوم، فإن هذه المباحث لا تقع في كبرى القياس بل تحتاج للوصول إلى الحكم الشرعي إلى ضميمة كبرى حجية الظهور. واضح الكلام؟
نعم.
هذا النموذج الأول، بعد ما في داعي للشرح أكثر، واضح مما تقدم في الحلقات. النموذج الثاني بعض الملازمات العقلية من قبيل مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإن هذه المسألة تنقح إما صغرى لكبرى التعارض وإما صغرى لكبرى حجية الإطلاق التي مرجعها إلى حجية الظهور، لأنه على القول بالامتناع يقع التعارض بين الأمر والنهي في المجمع. فيطبق عليه قواعد باب التعارض، وعلى القول بالجواز سوف تصحح الصلاة في المجمع، يعني في الدار المغصوبة، عن طريق التمسك بإطلاق الأمر بالصلاة. فهذا يعني أن هذه المسألة الأصولية العقلية احتجنا لاستنباط الحكم الشرعي منها إلى ضم كبرى أصولية. فبناء على حصر ضابطة المسائل الأصولية بالوقوع في كبرى القياس، سوف تخرج هذه النماذج، فيبتلي التعريف بعدم الجامعية. هذا إشكال مهم على الميرزا النائيني رحمة الله عليه. نجحت أنت في رفع إشكال عدم المانعية، أن تعريف المشهور كان يدخل فيه ما هب ودب، فلا، هذا ما هب ودب لا يقع كبرى، فصار مانعا، لكنه تلي بمشكلة لا تقل عن المشكلة الأولى، وهو أنه لا يجمع مسائل علم الأصول. هذا الإشكال كان ينبغي على صاحبه أن يلتفت إلى ما ذكره الميرزا النائيني مما يصلح للجواب عنه، فإذا أصر على الإشكال فعليه أن يبطل ما أفاده الميرزا، وإلا فلا بد من رفع اليد عن الإشكال. وهناك كلام للميرزا النائيني يرجع إلى أمرين: الأمر الأول، وهو ما يستفاد منه في الجزء الرابع من فوائد الأصول في أوائل مبحث الاستصحاب، حيث ذكر هناك أن صغريات حجية الظهور ليست من علم الأصول لعدم وقوعها في كبرى القياس وفي مبحث اجتماع الأمر والنهي. صرح بأن هذه المسألة من المبادئ وليست من المسائل، فيكون الإشكال عليه بعدم الجامعية في غير محله بعد اعترافه بعدم أصولية ما نقض به عليه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ما أفاده في دورته الأخيرة في أجود التقريرات، حيث التفت إلى الإشكال وبينه بما حاصله أن وزان صغريات حجية الظهور كوزان المسائل الرجالية، فكما أن المسائل الرجالية تقع صغرى لكبرى حجية خبر الثقة، كذلك المسائل اللفظية تقع صغرى لكبرى حجية الظهور. فإذا التزمنا بعدم أصولية المسائل الرجالية لابد أن نلتزم بعدم أصولية صغريات حجية الظهور. إذن الرجل ملتفت إلى الإشكال، فقام وأجاب عنه بأن قياس صغريات حجية الظهور على المسائل الرجالية قياس مع الفارق، حيث إن المسائل الرجالية لا تقع في كبرى قياس الاستنباط أصلا، بينما صغريات حجية الظهور قد تقع ولو لمرة واحدة في كبرى القياس. كما لو وقعت صيغة الأمر في دليل قطعي الصدور فيقال في هذا الدليل يوجد صيغة أمر وكلما ورد صيغة أمر يثبت الوجوب الذي هو حكم شرعي فرعي. فإذا وقوع صغريات حجية الظهور ولو لمرة واحدة في قياس الاستنباط يجعلها أصولية بخلاف مسائل علم الرجال. والفرق بين هذا الأمر وسابقه أنه في الأمر السابق التزم بعدم أصولية صغريات حجية الظهور، بينما في هذا الأمر التزم بأصوليتها عن طريق وقوعها ولو لمرة واحدة. وبناء على الأمر الثاني يكون المراد من الكبروية في التعريف ولو في الجملة لا الكبروية دائما، وإلا لخرجت صغريات حجية الظهور، لأنها لا تقع كبرى دائما. واضح الكلام؟ هذا ما ذكره الميرزا النائيني في مقام الإشكال على التعريف بعدم المانعية. فبالنتيجة أنت تريد تشكل، لابد أن تجيب عن هذين الأمرين. ماذا، واضح المطلب أو لا؟ قل. أما نعم،
بالنسبة إلى يعني الآن مو إقرار من نفس النعيمي على أن صغيرات حجية الظهور داخلة في علم الظهور
في الأجود بلي. نعم،
كتاب ما ذكر السيد الشهيد وارد
عليه، ارتفع الإشكال أنه لا يرد لوقوعها في بعض الأحيان كبرى.
هنا المثال الذي ذكرته أنه لو كان في دليل قطعي، هنا يعني لا يمكن أن صيغة الأمر تثبت النتيجة بدون كبرى في دليل الظهور.
الآن سوف نرى. نعم، مع قطع النظر عن التهافت الموجود بين الأمرين، أنه واضح التهافت في لازم الأمر الأول أن هذه المسائل ليست من علم الأصول، لازم الأمر الثاني أن تكون من علم الأصول. بعد لا نريد نشكل إشكال التهافت، لأنه بالنتيجة تبدل الرأي، تبدل الرأي يعني هناك كان يلتزم بعدم أصوليتها، في دورته الأخيرة التزم بأصوليتها وأدخلها، لا معنى للإشكال عليه بأن كلامك فيه تهافت. هذا في زمن وهذا في زمن آخر، غير رأي الرجل. مع قطع النظر عن هذا الإشكال، كلامه في حد ذاته غير تام، وبقية تأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
Doesn't enjoy it.